الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأكلا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وللدرقطني عن معاذ قال: فأما الكثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي الحكمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه ثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم.
أما بعد، حج أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل صدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. خرجه الطبراني والحاكم. هل احتج به من رأى أن الزكاة لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة: الحبوب، الشعير والحنطة، الثمار، الزبيب والتمر. وحجة ظاهرة من قال بهذا القول. وعلى هذا القول يبقى الأرز والذرة والدخن والعدس وأشباهها ليس فيها شيء. قال آخرون إن الزكاة تؤخذ من جميع الحبوب وجميع الثمار التي تكال وتدخر وتوسق. وضعه هذا الحديث، وقد تأملت سنده عند الحاكم فوجدت فيه بعض المقال بعض رواته، وحتى الآن لم أقف عليه في الطبراني بسبب الشغل وعدم الفراغ لمراجعة الطبراني، يحتاج إلى التدبر جماعة موسى ومعاذ وعناية. وبكل حال فإن هذه الرواية فيها نظر، صحت فيها نظر. ثم لو صحت ففي آخر بها نظر أيضا، لأن رواية جابر ورواية ابن سعيد الصحيح، ابن سعيد الصحيحين ورواية جابر صحيح مسلم أصح وأثبت، وفيها ليس هناك خمسة أوسق من تمر ولا حب. وهذا يظهر منه عموم الحبوب التي توسق، يدخل في هذا الأرز والذرة والدخن وأشبه كما عليه العمل في أخذ الزكاة منها. وهذا أظهر وأولى وأقوى أن عموم الحبوب المطعومة المدخرة أو مطلقا داخلة في عموم خمسة الأوسق من تمر ولا حب، من تمر ولا حب صدقة. فدل ذلك على ما بلغ على المقدار خمسة أوسق من الثمار المدخرة المختاتة فإن فيها الزكاة. وحديث موسى ومعاذ يحتاج إلى مزيد تأمل نظر. ولو قال البيهقي في روايته فيها مسألة جيد، لكنه محل نظر، فإن أبا حذيفة في السند فيه مقال كثير ضعفه جماعة. السند أيضا طاحة بن يحيى تكلم فيه أيضا بعض الأئمة. وعلى كل حال على تقدير سلامته فالحديثان أصح منه، جاء من أبي سعيد وما جاء في معناهما. فالقول بأن العموم وأن الحبوب المدخرة المكادة المطعومة طريقها واحد أظهر من جهة المعنى ومن جهة صحة السند. أما الخضروات الرمان قصب ثم قصب السكر أو غيره أو قبض كما وزنت أخرى الضب الضاد يعني قط ونحوه، كل هذه ليست فيها زكاة لأنها ليست مدخرة، ليست مخيلة ولا مدخرة، بل تستعمل استعمالا خاصا. وهكذا بقية الخضروات التي شأنها أن تؤكل في الحال وتستعمل في حاجات الطبخ كلها من عفو الله سبحانه وتعالى. فذكر جماعة هذا من محاسن الشريعة أن هذه الأشياء التي لا تبقى بل تستعمل في وقتها ليست محل مواساة وزكاة، بخلاف شيء يدهر وانتفع به بعد مدة ويباع ويشترى، فإن هذا النعمة به أكثر وأبلغ. ثم بين هذه سهل أنها تخرص هذه الثمار، كان يمر العمال يخرصوها، أن يبعثوا من يخرصوا على أهل خيبر نخيلهم، فدل ذلك على أن يستحب الخرص، فقد كان عمر يبعث يفعل ذلك رضي الله عنه. فإن تركوا وصدقوا فلا بأس، وإن خرص عليهم هو السنة، لأن الخرص عليهم فيه مصالح. أولا معرفة مبلغ هذا التمر هذا العنب، ثانيا التوسع على أهله يتصدقون ويتصرفون ويبيعون، قد عرفوا ما فيه من الزكاة. والسنة إذا فكهم الثلث أو الربع على حسب وعي الخارج، قال يتأمل يتحرى على حسب كثرة الثمرة وقلتها، وعلى حسب حال أهلها وكثرة ضيوفهم وكثرتهم وأكلهم ونحو ذلك، فيتحرى ويدع ما هو الأنسب من ثلث أو ربع لا ينقص عليهم ويحصله عليهم الباقي. والحديث لا بأس به، وقد جرحه بعضهم بهذه رواته بعض الجهالة، وسنده جيد لا بأس به. إن أن أبا حامد الراوي عن سهل قال بعضهم في الجهالة، قال بزار معروف اتقاه ابن حبان، فالحاصل أنه لا بأس به. كذلك حديث حكام أسيد بنت حمزة أسيد بن أبي العيس بن أمية بني أمية، كان أمير مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتح النبي مكة ولاه عليها، لأن قومه من أكبر عشائر وقبائل مكة هم بنو أمية، فولى عليهم واحدا منهم وهو شاب صغير، لكن بفضله وعقله وصفاته الحميدة ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره ذات الوقت 21 سنة كما ذكر، كان عمره 21 سنة رضي الله عنه وأرضاه. والمشروع أنه توفي في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، لأن أيوه حتى أبي المدينة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر رضي الله عنه. وقال بعضهم إنه عاش إلى سنة 21 في آخر سنة عمر. قوله في انقطاع لما قيل من موته حين مات الصديق، فإنه روى عن سعيد المسيب، وسعيد إنما أدرك من كان معروفا في آخر خلافة عمر كما أدرك عمر وهو من 10 سنين تقريبا، فإذا كان مات سنة وفاة أبي بكر معناه أن سعيد ما أدرك فيكون منقطعا، ولهذا قال فيه انقطاع، ودليل على أنه يفحص النخل والعنب جميعا، ثم يؤخذ الواجب بعد ذلك بعدما تجعل البيدر ايبس هذه الثمار يؤخذ الواجب. ولكن على قول من قال انه عاش الى اخر خلافه عمر ممكن ان يكون سعيد سمع منه، فان الطبراني ما ذكر الحافظ في التقريب، وكذلك من جرير ذكر في تاريخه وفي حوادث سنة 20 أنه وأمير مكة، فعلى هذا يحتمل أن سعيد سمع منه. وبكل حال فمراسل سعيد قوية وهي أصح المراسل عند أهل العلم، هو إما مرسل جيد وإما متصل لأن سعيد سمعه من عتاب أو من سمعه من عتاب، ولهذا عمل به الأئمة وتأيد بحديث سهل، خلال كل واحد منهم يشهد بالآخر شرعية خاص مما فيه من المصلحة العامة لأهل المال وللمسلمين في حفظ الزكاة. في زيادة في أحدهم كما يخرص الرطب تمرة، يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب تمرة، يعني يخلص بدل يجيء منه تمرا. فإذا قدر أن هذا النخل منه رطب خمسة أوسق أو عشرة أوسق ويجيء منه تمرا كذا وكذا هذا المراد. إذا كان يجيء منه تمرا خمسة فأكثر فهذه الزكاة، فإن قدر أنه يجيء منه تمرا أقل من خمسة فليس فيه زكاة وهكذا. عينا وحديث عبد الله بن عمرو وعائشه وام سلمه هذه الثلاثه كلها تدل على وجوب الزكاه في الحلي وللنساء من الذهب والفضه. لهذه الحديثين حديث عبد الله بن عمرو كما قال المؤلف هذا قوي وهو جيد في روايه النسائي وابي داود، اما روايه التلميذ فيها ضعف واطلق على الجميع انها قوي لان روايه التلميذ تقوى بروايه ابي داود النسائي وتنجبر، ولهذا اطلق على الجميع أن إسناده قوي. قد راجعته أسانيدها فوجدتها جيدة ما عدا الترمذي فإن في سنة ضعف من رواية عبد الله اللهيعة بن لهيعة. والحاصل أن السنة لا بأس به قوي وفيه دلالة على زكاة الأسورة. كذلك حديث عائشة في الخواتيم رواه أبو داود أيضا بسنده عن عائشة وعليه قال الحاكم هنا. كذلك رواية أم سلمة جيدة بعضها ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، فدل ذلك على ان الاوضاع من الذهب واشباهها فيها الزكاه اذا بلغ في النصاب. ثم عموم حديث ابي هريره وما جاء في معناه كان صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان فيها صفحه او صفحه من النار يعمها. فالقول بوجوب الزكاه فيها هو الاظهر، وذهب يمر غفير العلم الى ان لا زكاه فيها، وجاء جماعة من الصحابة لا زكاة فيها، وروي عن عمر أن فيها الزكاة، وبه قال جمع من أهل العلم لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. وهذا قول أظهر وأقوى أن فيها الزكاة لهذه الأحاديث وللعمومات الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة وعدم استثناء ما يكون من الحلي. والله سبحانه وتعالى أعلم. سمعت الله نعم هذا الصواب، هذا الأرجح. بعض أهل العلم لا زكاة فيه وأن زكاته لبسة أو عارية، ولكن الأظهر والأقوى أن فيه الزكاة مطلقة ولو لبس ولو وعير لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. إذا بلغ النصاب 20 مثقالا من الفضة من الذهب و 140 مثقالا من الفضة.
مشهور الآن بين الناس ليس
فيها زكاة، هذا أحمد وعنج على مذهب أحمد الغالب، مذهب أحمد ليس فيها زكاة،
لكن
أحمد الغالب على مذهب أحمد رحمه الله.
نعم. حجة المذهب الإمام
ما يروى عن جماعة من الصحابة عائشة وأسماء أختها ومعاوية وأنس، له ستة من الصحابة يعلم أنه أنها لا زكاة فيها يكفي لبسها ويعرفها. في حديث ضعيف ليس في الحلي زكاة لكن في الرأي.
شيخ اليوم ورد حديث رواه الثلاثة صح من طريق أبي داود، هل يقال رواه الثلاثة وهو صحيح؟
قد يتوسع به هذا لأن يتقوى أحدها بالآخر، يعني من باب أن الضعيف ينجبر بسند قوي لكن في معنى واحد.
هل يجبر الناس على إخراج زكاة الحلي ولا يتركون على
المال؟ الأظهر يبلغهم يجب عليهم مثل ما يبلغون كل ما صح وثبت.
الأحجار الثمينة ولما أقول الألماس الأحجار الثمينة
لا هذا فيها شيء، الناس واللؤلؤ والعقيق ما فيها شيء إلا إذا كان للتجارة، أما إذا كان لبس ما فيها شيء لأن النص جاء في الذهب والفضة.
في قول الرسول عليه الصلاة والسلام صدقني يا معشر النساء ولو من حليكم بالتحقير والتقليل
في معناه مو بلزم النقود أو مو بلازم النقود سيصدق ولو من لباسه، مصدق من ثوب اللي عليه ثيابه اللي عليه من حلي، تعطي بعض الفقراء خاتم، تعطي قلاده، تعطي اكسسوار. نعم 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 نعم
نعم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود.
قال المؤلف رحمه الله عن سمرة بن جندب معروف الغزالي مع أصحابه رحمة الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يخرجوا من الصدقة، أن يخرجوا مما يعدون للصدقة الزكاة. قال حديث في أبي داود: أما بعد، فإن الله أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعده للبيع. خرج أبو داود في إسناده لين، يعني من طريق أولاد سمرة، طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن ابن عمه فبيض بن سليمان بن سمرة على فيه عن سمرة. جعفر وسليمان وفبيض فيهما جهالة. جعفر قال فيه الحافل ليس بالقوي، فبيض قال فيه مجهول، سليمان قال فيه مقول.
جعفر
بن سعد بن سمرة عن ابن عمه فبيض بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان عن سمرة. ولهذا قال المؤلف في إسناده لي، ولكنها تقوى بحديث وفي البز الزكاة الذي خرجه الدارقطني والحاكم، وبما ثبت عن عمر أنه كان يأمر بتقويم عمال أصحاب التجارة لإخراج الزكاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في أموال التجارة، وهو كالإجماع من العلم. كان إجماع ابن المنذر رحمه الله قد يدخله بعض الضعف والظلام عليها قول الجمهور، لكن كل هذا يقوي هذا، يجبر هذا الضعف. ولأن النقود لا تنفع إلا في التجارة، فإذا بقيت لم تنفع أهلها بالنسبة إلى الربح، فمن الضروري تصريفها في التجارة حتى تنمو وحتى ينتفع بها انتفاعا أكبر. ولهذا ذهب أهل العلم إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة، والمعنى أنها تقوم عند الحول بما تساوي في الأسواق، ثم تخرج الزكاة منها على حسب ذلك في كل عام. فإن نقصت قيمتها عن النصاب فلا زكاة، وإن بلغت النصاب فأكثر زكيت كالنقود المجتمعة الموجودة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في الركاز الخمس. حديث أبي هريرة هذا حديث طويل، وهو الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جبار، والبيع جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، متفق عليه. هذا يدل على وجود الزكاة الركاز، وأنه تجب فيه الزكاة بهذا الوجه وهو الخمس، لأنه مال مدفون مهيأ ليس فيه كلفة. والشريعة جاءت بالأحكام الشرعية على وفق الحكمة، والله سبحانه هو الحكيم العليم. كل ما كان حصول المال أيسر كان واجب أكبر، وكل ما كان حصول المال أشد كلفة نقصت الزكاة. ولما كانت النقدان الربح فيهما يحتاج إلى كلفة وتعب صارت زكاتها ربع العشر، سهم واحد من 40 ربع العشر، لأن أرباحها عرضة للخسائر وفيها تعب. وهكذا الغنم إذا كانت متعبة وكانت الخسائر لديها كثيرة بالموت وأكل الذئب والأكل منها إلى غير ذلك، صار زكاتها واحدة من 40 إلى 121 ما فيها إلا واحدة إلى غير ذلك. بل المقصود أن على حسب قوة المال وغلبة سلامته تجب الزكاة أكثر، وعلى حسب كثرة الآفات على المال التعب في جمعه تقل الزكاة. ولما كان الخمس مالا، ولما كان الركاز مالا مدهونا حاصلا ميسرا، صارت الزكاة في الخمس، وهو أعلى شيء في الزكاة. ثم يليه ما يسقى بالمطر والعذري والأنهار فيه العشب ضعيف الخمس، لأن الكفة فيه ليست كثيرة. وأما ما جاء في عجماء جبار وجبار وعجماء جبار هذا معروف عند أهل العلم أن هدر هذا فيه تراصيل معروف عند أهل العلم، ولكن يستدل به على أن المعادي ليس فيها زكاة، جبار هدر ولم يقل فيها الزكاة. أما ما يأتي بحاج بلال من أخذ من المعادي قبل الصدقة بلال فهذا معناه من ما تحصل منها من الذهب والفضة، يعني كان معدن ذهب المعروف الآن فيما يظهر بالمهد معدن قديم أخذ من الصدقة عليه الصلاة والسلام لأنه مال ميسر، ولكن ليس فيه دليل على أنه مثل الزكاة لا حول له، بل يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل أن كل مال مستفاد لا بد فيه من الحول، فإذا استفاد من المعدن لا تجد به الزكاة وجبت عليه الزكاة إذا حل الحول عليه، وإلا فلا. والزكاة ذهن الجاهلية الأرض المال يكون فيه خريبات أو مواد على علامة الجاهلية هذا فيه الخمس، أما كان فيه عليه علامة المسلم فهذا حكم اللقطة تعرفها فهي عرفت، وإلا فهي له كلها وليس فيه الخمس. وهكذا كما يأتي حديث عن أبن صهيب ما يكون في الطرقات والقرايا المسكونة كله به التعريف عرفوا من حديث الأمر إذا المسكونة فعرفوا في اللفظ أو في طريق ميتة مسافين فعرفوا، وإلا كثير من رجال الخمس فلن يوجد في الخريبات وليس عليه علامة المسلمين فيه وفي الركاز المدهون الخمس، وما يكون الطرقات والقرايا المسكونة وأشباهها مما يكون فيه ما يدل على أنه لأهل الإسلام من علامة أو من جهة السكن أو من أشياء أخرى ترشد إلى أنه من أموال المسلمين فإنه يعرف. ولم أقف على سند حديث بلال تراجعته أبي داود زكاة ولا وجه، فلعل أحدكم يلتمسه لعله وضع فيه من حال آخر، وليس فيه دلالة ظاهرة على أنه يؤخذ من المال الزكاة بدون حول، بل فيه إفادة أنه أخذ من الصدقة فقط، فالصدقة تؤخذ من بالحول وبغير الحول، فلا بد من دليل على أنه ليس بالزكاة، وإذا في الأصل أن كل مستفاد فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم.
نعم الله مهو.
من يلتزم بالتزماته؟ أنت شاب ضعيف ولا من؟ نعم؟
في أبي داود
يعني؟ إيه. حديث بلال. تنقلوا بسنده. نعم؟
إن شاء الله.
وواجهت من كلام علي فلا بأس. نعم؟
إن شاء الله.
نعم.
مروي من طرق أخرى.
ما أعرفها. ما ألفوه الآن. وما ألفوه الآن يعني قديم العهد أو قديم العهد.
لكن
عفى
الله بعموم ما يدل على
كان عبد الله يحب يجمعه لعله فاضل. نعم. تلتزم بها أستاذ عبد العزيز بن حمد. ما دام عندك علم من طرق اخرى تجمع علمها جزاك الله خير. نعم ما جاء
بعموم
صالح صحيح مسلم.
نعم
نعم
اقول عفى الله عنك بعموم اخذ من المعادن كانه يعني الله فيه عموم اخذ من المعادن القبل
اجمال فيه اجمال لكن ما فيه جار من دون حول. نعم أطلق
كلمة المعادن شاملة للذهب والفضة
ظاهره الشمول يعني يشمل مع الذهب والفضة وغيرها ما له قيمة، ولكن هذا يحتاج التفصيل، هذا العمر يحتاج إلى تفصيل. نعم
إن شاء الله المدفون سيء عرف.
نعم
نعم المدفون سيء عرف يقول ابوي راح مالي ولد المنزل
قد يكون له ذرية تواصل بهذا الشيء يعني هو في الضبط ثلاثة واحد أن وجد ولا فهو لا يستريح من الخمس. نعم
ثم إيه ما يجب يقول يجي راح يراه من نار فإن ذات كبير راح يعد من حتى لا يصيح حتى ثلاثة سيدة سيدة لا يدفن
أمثل لك الآن لو وجدت في خربات في الغطر.
نعم
مال هذه علامة الجاهلية ولا علامة الإسلام؟
لا علامة الإسلام.
أنت عارف لقد ذريته موجودة؟
فيها طمعين واجب شرذان واجب شرف الله أبوي رحمنا وأمي رحمنا جميعا وحبكم مدية
ولو للذرية للورث لا وجد ما يدل على أن مالهم يعطون إياه وإلا فهو لك. نعم مثل ولا من ضرب فلان مسلمون متأخرون يعني.
ما يقول استدل مثلا الأرض مثل المدينة قد تكون ما بنيت إلا في عهد الإسلام.
هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى
قبل العلي بعد الثلاثة في الإجماع أو في
نفسه.
باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقض. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي أبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
أما بعد، هذا الباب في صدقة الفطر، ويقال زكاة الفطر زكاة الأبدان، تسمى صدقة وتسمى زكاة، وهكذا زكاة المال تسمى صدقة وتسمى زكاة، كما قال سبحانه إنما الصدقات الفقراء الآية، وقال خذ من أموالي صدقة طهرهم وذكرهم بها. وزكاة الفطر واجبة عند أهل العلم، وهي زكاة الأبدان، وذكر بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بزكاة الفطر، وهي فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بأجر ربه عز وجل، وهي صاع من سائر الأصناف، التمر والشعير والزبيب والحنطة وسائر أنواع الحبوب التي يقتاتها الناس من الذرة والأرز وغير ذلك. ولهذا حديث عمر فرض صاع من تمر وصاع من شعير، هذا كالمثال لما يجب، وهي واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، أما غير المسلمين فليس عليهم زكاة الفطر لأنه نجس لا تزكيهم. فلو كان عند الإنسان أعبد على الكفر والضلال فلا زكاة عليه لهم، وهكذا لو كان لديه من أقاربه الذين يمونهم من ليس بمسلم فإنه لا تلزمه الزكاة عليه، وما لا تلزمه نفقاتهم، إنما هو من باب المعروف ومن باب الإحسان إذا أنفق عليهم لفقرهم وحاجتهم ورجاء إسلامهم. ولهذا قال من المسلمين، خرج من ذلك من ليس منهم، وفيه الدلالة على أنهم على أن إخراجها يكون قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. قال وأمر أن تؤدى قبل خروجنا إلى الصلاة، لأن المقصود الإحسان للفقراء وإغناؤهم أيام العيد حتى يحصل لهم من السرور والراحة ما يحصل لإخوانهم الأثرياء. هذا في حديث ابن عدي الدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف هذا اليوم، هو ضعيف ولكن فيه شاهد للمعنى، والمقصود واضح وهو إغناؤهم وإدخال السرور عليهم ومواساتهم في هذا الوقت الذي يفرح فيه الناس، وربما يتعطل بعضهم عن العمل فيكون هذا الشيء فيه إغناء لهم وإعانة لهم على نفقاتهم في هذا الوقت. وكانوا يؤدونها، كان الصحابة يؤدونها بعد العيد في يومين أو يومين كما رواه البخاري عن عمر، وفي رواية أو ثلاث كما جاء في رواية مالك عن عمر كان يعطيها قبل العيد في يومين أو ثلاث. فإن الصاع إذا ودي قبل العيد في يومين بقي نصف الصاع بعد العيد، إن الإنسان قد يكفيه وعائلته مثل القليل المد، والمد اليوم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فالحاصل أن في إخراجها قرب العيد ما يغنيها ما يغني الفقير يوم العيد، ولم يرد أكثر من ثلاثة أيام قبلها قبل العيد، فهي أول ما تؤدى يوم 28، لأنه اليوم لأنه يكون بينه وبين العيد يومان إن نقص الشهر، وثلاثة إن تم الشهر. وفعل الصحابة رضي الله عنهم ولهذا يظهر أنه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإرشاده إليهم وإرشاده لهم عليه الصلاة والسلام. والأصل أن تؤدى قبل العيد في آخر الشهر، ففعل الصحابة يبين أن في ذلك وسعة إذا أدوها قبله بيومين أو ثلاث. وذهب بعضهم إلى أنها تؤدى في جميع السنة، وبعضهم ذهب إلى أنها تؤدى في أول رمضان، والأولى والأرجح هما جاء في الحديث ألا تؤدى إلا قبل العيد يومين أو ثلاث فقط. وفي حديث أبي سعيد دلالة على أنهم كانوا يعطونها من الطعام والشعير والنبيب التمر والأقط، هذه الأصنام الخمسة، ولو من طعام يعم جميع الأطعمة التي يقتاتها الناس من الأرز والنخل والذرة والعدس وأشباه ذلك، فيصاع من موت الناس حسب ما يكون عندهم. وكان معاوية رضي الله عنه لما مر بالمدينة خطب الناس وقال إني أرى أن مدا من سمراء الشام يعدل مدين من الشعير والتمر، فأخذ بعض الناس بذلك. ولما سمع أبو سعيد هذا قال أما أنا فلا أخرج إلا صاعا كما كنت أخرج عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأرجح، ولم يثبت ما يدل على إخراج المدين إلا من رأيه واجتهاده رضي الله عنه يعني معاوية. فالحاصل أن الصواب أن الواجب إخراج صاع من جميع الأصناف وأجناس الأطعمة، من زبيب، من تمر، من حنطة، من شعير، من أرز، من نخل، وجميع ما يحتاجه الناس من الحبوب كما قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. والأقط معروف، وما يتخذ من اللبن. حديث ابن عباس يدل على أن ما ينبغي تأخيرها، الواجب أن تقدم كما دل عليه حديث ابن عمر، وأن من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ذات فضل زكاة الفطر وصار كسائر الصدقات. هذا يؤكد إخراجها قبل العيد كما قال في حديث ابن عمر، وأنه لا يجوز أن تؤخر، يعني هذا هو الأصل في الأوامر، أصل الأوامر الوجوب، فلا يجوز مخالفتها إلا بدليل. حديث ابن عباس يؤيد ذلك ويدل على أنها فرضت طهرة للصائم من لو ورثت وطبة للمساكين، الله جعلها طبة للمساكين وإحسان إليهم في هذا الوقت، وجعلها طهرة للصائم مما قد يقع من التقصير، فإن الصدقات وإحسان الأعمال الصالحات طهرة للعباد وتكفير لسيئاتهم. فينبغي المؤمن الإكثار من الصدقات والإحسان والنوافل حتى تكون طهرة له وتكفيرا وترقيعا لما قد يقع من الخلل في صلاته وصومه وزكاته ونحو ذلك. فالنوافل جبران لما قد يقع من الخلل في الفرائض والنقص. والحديث الصحيح ان العبد يوم القيامه اول ما يبدا بالسؤال عن صلاته، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. وفي لفظ فان تمت كتب التامه، وان كان فيها نقص قال الله جل وعلا انظر لعبد من تطوع فيكمل به فرضه، وهكذا يقال في الزكاة والصيام والحج وغيره كما جاء في الحديث. إنما الله أعلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إذا كان مثلا هذا الذي سيدفعها كافر، كان يكون رجل عنده ابن، ابن الأكبر الذي ينفق عليه وعلى أولاده لا يصلي، وهو ينفق هذه الزكاة إلا لأنها صارت عند الناس كالعادة وليس الدين، ينفقها وهو لا يصلي أصلا وقد لا يصوم ويمكن لا يزكي ماله، انفق المال على ابوه واخوانه وامه وعن نفسه ايضا فهل تقبل هذه النتيجه؟
ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن تنفع الفقراء، تنفع الفقراء مثل صدقه الصدقات.
ولكن
واماه واماه ما تصح ما تصح منه لانه ليس من اهلها.
هل تجزع عن ابوه المسلم وامه واخوته من يصلون
ويصومون؟ إذا 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 رضوا بذلك وأذنوا له ما هي تجزع، كما لو أذنوا لغيره يخرجها عنهم لأنه أخرجها عنهم بإذنهم، أدى عنه زكاة الفطر بإذنهم صدقة عليهم، والظاهر تجزع عنهم إذا كان عن إذنهم وعن يعني موافقتهم.
نعم. الله يعطيك الصلاة على هذه الأصناف. أقول القول بأنه لا يجزي غير الأصناف المذكورة حليم
ما يظهر، أقول ليس بظاهر، ليس بظاهر. نعم. يعني يقول من طعام يعم الأطعمة كلها هذه الشيء. نعم.
إخراج صدقة الفطر في بلد غير البلد الذي يوجد فيها صاحب الصدقة
صواب أنها تجزي كان صواب، لكن كونها في بلد أو لا هو من خلاف العلماء، هو مثلا لا مطلوب، وإلا أنها للمواساة فبلده أو لا بالمواساة، وهي مواساة في الحاضر ساعة الحاضرة خلاف الأموال أموال الزكاة فإنها للسنة كلها، أما هذه هي صدقة قليلة يراد منها سد الحاجة الحاضرة فالأولى بها والأحق أن تكون للحاضرين ثراء الحاضرين، وما يقوم من البلد وفي ضواحيها منها.
مالك، طيب إذا كان الأب هو اللي يخرجها عن ابنه والأب المسافر في بلد آخر ويخرجها عنه في بلده الأساس وهو مسافر نازل في مثلا يكون في شهر رمضان مثلا في مكة،
إذا كان هو اللي يعولهم تجزي، إذا كان هو اللي يعولهم تجزي، وإذا أخرج الولد عن نفسه هناك فهو أحسن.
وقول بأن المد يكفي عن مدية الكفارات الأخرى
ليس بجيد أيضا، هذا أصله
أصله يعني
عدل الغرب المد المدين من الشيء
أصل قول معاوية في
هذا معاوية
الكفارة في اليمين في الكفارة
النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا من حلق رأسه كعب نصف صاع هذا الأرجح يكون الصاع من الجميع، الصاع من الجميع في الكفارات هذا هو الأرجح.
حديث ثمرة عفى الله في زكاة العروض في دار قطري والحاكم قرأ كتبته أخبرنا دعلج بن أحمد السجدي ببغداد قال حدثنا هشام بن علي السدوسي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عمران بن أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دينارا أو دراهم أو سبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة. تابعه ابن جرير عن عمران بن أنس أخبرنا
تابعه
ابن جرير
ابن جرير معروف ابن جرير هو صاحب التفسير هذا معروف وهو لم يلقى عمران ولم يدرك زمانه لا ابن جريج صحته او جرير ابن حازم او جرير عبد الحميد ابن زايده راجع تلاميذ عمران انس تلاميذه تابعه
ابن جرير
عن
عمران
بن انس يراجع تلاميذ عمران هذا ما فيهم اسم الجرير. نعم.
اخبرنا ابو قتيبة سالم بن الفضل الادمي او الادمي بمكه حدثنا مسلم بن هارون
الادمي الادم
الادمي
لا اقرب الادمي نعم
بمكه حدثنا موسى بن هارون حدثنا زهير بن محمد حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عمران بن ابي انس عن مالك بن
انس هذا وضح ابن جريج هذا متابع جامع ابن جريج
عن ابن جريج عن عمران بن ابي انس عن مالك بن اوس بن الحدثان عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها كلا الاسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم.
نعم. دار قطني
ولو شال عليه الذهبي قره
ما رايك
قره الذهبي
ما رايك من ثبت
نعم
دار قطني حدثنا ابو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله حدثنا ابو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمره
حدثنا ابو عمر
حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برفيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد ما الذين هم تلاد له وهم عاملة لا يريد بيعهم وكان يأمرنا ألا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع.
ما أقدر حاجة بس ترى تطيب
هذا اللي وجد هذا اللي وجد
سأل الحاكم الأول سأل الحاكم حدد أنا
أخبرنا جعلج
صور عطني حسن الله الله خير
البكر الجنين
نعم
كانت البكر من الجنين
واحدة مولود داخل الصغير أم الحمل لا الحمل تستحب ولا تحمل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في صدقة كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى ثوبا على عود كساه الله أيما مسلم كسى ثوبا عندي قال أيما مسلم كسى مسلما على عرين كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لي. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود وخير الصدقة عن ظهر غنى. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. قال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
على زوجتك. نعم. على زوجتك قبل خادمك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
من عادة للعلم ومن طريق المعروف أنهم يتبعون الزكاة بالصدقات لأن كل صدقة والزكاة تسمى صدقة وصرف المال تطوعا تسمى صدقة. فلهذا كان من المناسب أن تذكر الصدقات النافلة بعد الصدقات الفريضة حتى يعرف المؤمن هذا وهذا ويقوم بهذا وهذا. والتطوع معناه الذي ليس بواجب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال له السائل هل عليها من غيرها على هذه غيرها؟ قال لا إلا تطوع. والصدقات فضلها عظيم وثوابها جزيل ويترتب عليها من الخير والإصلاح والتغييد والتيسير والمواساة الشيء كبير. وهي تكون في الفقراء والمحاويج وتكون في المعسرين من الغرباء وتكون في مشاريع الخير من تعمير المساجد والربط والمدارس وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون. فينبغي المؤمن أن يكون له نصيب من ذلك وحظ من ذلك. قال الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والنصوص تأتي بالتعبير بالصدقة وتأتي بالتعبير بالنفقة، كما قال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جاء لكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا فضل عظيم وليس خاصا بهم، فيلحق بهم أصناف كثيرة من أهل الإيمان. ولكن هذا النص السبع
الله تعالى. باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في صدقة، كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى ثوبا على عري كساه الله. أيما مسلم
كسى مسلما
وريع الثوب. ساكت خير. أيما مسلم كسى ثوبا عندي.
كسى مسلما على عري كساه الله.
قال: أيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لي. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. قال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
على زوجتك قبل خادمك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
من عادة للعلم ومن طريقهم المعروف أنهم يتبعون الزكاة بالصدقات، لأن كل صدقة، الزكاة تسمى صدقة، وصرف المال تطوعا يسمى صدقة. فلهذا كان من المناسب أن تذكر الصدقات النافلة بعد الصدقات الفريضة، حتى يعرف المؤمن هذا وهذا ويقوم بهذا وهذا. والتطوع معناه الذي ليس بواجب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال له السائل: هل عليها من غيرها؟ هل عليها غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والصدقات فضلها عظيم وثوابها جزيل، ويترتب عليها من الخير والإصلاح والتفريج والتيسير والمواساة الشيء كبير، وهي تكون في الفقراء والمحاويج، وتكون في المعسرين من الغرماء، وتكون في مشاريع الخير من تعمير المساجد والربط والمدارس وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون. فينبغي المؤمن أن يكون له نصيب من ذلك وحظ من ذلك. وقال الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والنصوص تأتي بالتعبير بالصدقة وتأتي بالتعبير بالنفقة كما قال عز وجل أن ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا فضل عظيم وليس خاصا بهم بل يلحق بهم أصناف كثيرة من أهل الإيمان، ولكن هذا النص السبعة يدل على فضل خاص بهؤلاء السبعة، وهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها هذا الشاهد، ولهذا اقتصر عليه المؤلف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حرصه على الإخلاص وبعده عن الرياء يتحرى السرية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا بلا شك له فضل عظيم، ويروى عليه الصلاة والسلام قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع منه السوء. فالسر له شأن في كمال الإخلاص وقصد وجه الله عز وجل، لكن إذا دعت الحاجة إلى الإعلان صار الإعلان أفضل لما يعرض له من الأسباب. ثم الصدقة مطلقة لا بأس بها جهرا وسرا مع الإخلاص، فالجاهل قد يتحرى في هذا أن يتأسى به وتدعو الحاجة إلى جهره كأن يمر بمن يسأل في الطريق أو في المسجد فيعطيه، لأن هذا تدعو الحاجة إلى جهره لعدم تيسر إخفاء صدقته. وقد تدعو الحاجة إلى جهله ليقتدى به في مشروع الخير يدعى إليه في محضر من الناس فيقوم ويتصدق يتأسى بغيره كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الصدقة على أولئك النفر من المضريين اجتاب النمار لظهور فقرهم حتى الناس على الصدقة على المنبر بعدما صلى الظهر، فجاء رجل بصدقة من فضة كاد كفه تعجز عنها فقدمها وتتابع الناس، فسر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام وقال من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بعده لا يقصد من وجودهم شيئا. هذه السنة معناها إظهارها وإعلانها يقتدى به لا يبتدع بدعة في الدين كما قد يظنه بعض الجهلة. والسابع ورجل ذكر الله خاليا فمرضت عيناه، يعني بكى من خشية الله فمرضت عيناه، هذا يدل على فضل البكاء من خشية الله ولا سيما في السر، ولا بأس به جهرا، قد يبكي جهرا عند سماع المواعظ كما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في صلاته عليه الصلاة والسلام وفي أوقات أخرى عليه الصلاة والسلام. هكذا المؤمن ينبغي له أن يتحرى أسباب البكاء من خشية الله ويحرص عليها إخلاصا لله وحرصا على لين قلبه ورغبته ما عند الله عز وجل. وإذا كان هذا في خلوته بالله في تهجده وفي توجهه إلى الله بالدعاء وفي تذكره موقفه بين يدي الله يوم القيامة وفي غير ذلك من أنواع الذكرى إذا فرضت عيناه كان هذا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب يعني أيكم من السبعة. وفي الحديث المشهور عينان لا تمسهما النار، عين سهرة في سبيل الله وعين بكت في حجة الله عز وجل. الحديث الثاني حديث أبي سعيد حديث أبو بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل امرئ في ظل صدقة حتى يوصل من الناس. هذا يدل على فضل الصدقة وأننا شأنا وأن من أسباب الظل يوم القيامة وإقامة حر الشمس يوم القيامة، فإن أخذ من الناس يوم القيامة قد رمي الشمس يوم القيامة تد من الناس وحرها عظيم وهي بعيدة فكيف إذا دنت، ولكن الله يقي أولياءه وأهل طاعته يقيهم شرها لأسباب الصدقات أسباب الأعمال الصالحات. من هذا الحديث الآخر يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، فالصدقات والإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم والاستقامة على دين الله وحفظ جوارح محارم الله كلها من أسباب العافية يوم القيامة والظل يوم القيامة وأسباب النجاة من الكربات يوم القيامة. هذه أبي سعيد الثالث رضي الله عن النبي عليه السلام قال: أيها مسلم كسى مسلما ثوبا على وعدين كساه الله من فضل جن يعني من ثيابها الفضل جزاء الوفاقة، فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأيها مسلم قطع مسلما جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيها مسلم سقى مسلما على ضمع سقاه الله من رحيق من رحيق مكتوب. هذا المعنى صحيح، حين الجنة من جنس العمل والجنة دار الكرامة ودار النعيم ودار الجزاء والإحسان، وإن كان سلفي ضعف لكن المعنى صحيح. الله جازي العامل بعمله وأكثر من عمله سبحانه وتعالى. والله من جهة أبي خالد الدالاني لأنه ضعف الحديث، والمقصود أن الجزاء من جنس العمل وأن محسن يحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فينبغي المؤمن أن يقدم لنفسه أنواعا من الإحسان يرجو به ثواب الله عز وجل في الصدقات وكسوة المحتاجين وسقي الظالم إلى غير ذلك من أنواع الإحسان. وهذا من الصدقة، الصدقة تكون بالنقود، تكون بالطعام وبالملابس، تكون بالسقي، وتكون بالمساكن، وتكون بغير هذا من أنواع الإحسان والجود وأنواع الكرم. وصاحب المال ينبغي أن يتحرى أوجه الحاجة، فمن وجده محتاجا للطعام جاد عليه الطعام، ومن وجده محتاجا كسوة في وقت البرد والحاجة أو عند عرية من الكسوة جاب بادرة وجاد بما يكسوه منه، ومن رأى منه حاجة أخرى كدين أذاه غريمه بادر بالقضاء عنه قضاء دينه وما أشبه ذلك، فيتحرى المؤمن حاجات الفقراء ولواسيهم بما يستطيع. والرابع حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، خير الصدقة ما كان على الظهر غينا ويستعفي يعفه الله ويستغني منه الله. حديث أبي هريرة: خير الصدقة جود المقل، وابدأ بمن تعول الحديث. هذا الحديثان دليل على فضل الصدقة، وأن الأولى والأفضل أن تكون عن ظهر غنى بعد ما يؤدي ما يلزم لمن يعول، فيبدأ بمن يعول ويحسن إليه ويؤدي حقه من زوجة وأولاد وغيرها غيره ممن يعولهم، ثم يجود على البعيدين. وما كان عن ظهر غنى أن ينفضل، خير الصدقة ما يكون عن فضل ممن يعوله، ولهذا قال ابدأ بمن تعول في أحاديث كثيرة. وسأله رجل قال: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: من أبر؟ فقال بعد سؤاله: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أبوك. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم ثم أبوك. قال: ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، قال: ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا في رواية: من أبر؟ من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: الرابع: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. دل ذلك على أنه يتحرى الأقرب فالأقرب ببره وإحسانه ونفقته، ثم يجود على البعيدين مما فضل. ولا شك أن من كان ماله أقل ثم جاد يكون أفضل من جاده كثير من ماله كثير، فإن كل ما دعت الحاجة إلى المال وجاد به لله كان ذلك دليلا على رغبته ما عند الله وحسن إخلاصه وعظيم رغبته في الثواب عند الله عز وجل. ومن يستغني عن السؤال يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله جل وعلا. والدعاء هي المعطية، والسائلة هي والسفلى هي السائلة الآخرة. فأفضل الأيدي هي اليد التي تعطي وتحسن، وأدناها السائلة الآخرة. فاحرص يا عبد الله أن تكون يدك عليا وأن تكون منفقا لا آخرة مهما استطعت، ثم احرص على الإنفاق من الفضل ولا تبخل بالفضل، فإن بذل الفضل فيه الخير العظيم. يا ابن آدم، كما الحديث الصحيح يا ابن أمامة، يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك،
ولا تلام على كفاف. الحديث في هذا المعنى الحديث في هذا المعنى كثيرة في فضل الصدقة والإحسان والجود والكرم مما يتيسر من الفضل. الحديث الآخر حديث أن رجل قال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقها نفسك قال عندي آخر أصدق به على زوجك قال عندي آخر أصدق به على ولدك قال عندي آخر أنت أبصر قال أصدق به على خادم قال عندي آخر قال أنت أبصر. جاء الحديث بهذا وهذا تقديم الزوجة على الولد وتقديم الولد على الزوجة. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة وحفظهم قال بعضهم يحفظ كذا وبعضهم يحفظ كذا. والحديث دل على أن يبدأ بمن يعول تبين المعنى وإن كان يعول ولده بدأ به وإن كان يعول زوجة بدأ بها فيلاحظ من يعوله ومن كان في عياله وأنه في نفقته بدأ بهم على الناس البعيدين كما يبدأ بنفسه يبدأ بولده بزوجته بأمه من كان في عياله ثم يكون يبدأ بعد ذلك على أحدهم. فالنفقة واجبة مقدمة على زوجته وولده وخادمه ثم تكون صدقة بعد ذلك. لفظ آخر عند مسلم وغيره الذي قال يا رسول الله النبي عليه السلام قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار صدقت به على المسكين ودينار جعلته في رقبة ودينار صدقته بأهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته بأهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على البداءة بالأهل والعناية بمن تحت اليد هذا هو الواجب أولا ثم يكون الجود بعد ذلك على من سواهم من هو ليس في عياله. الله المستعان. نعم متقارب متقارب ما زاد عن الحاجة فهو أمر الله لغنى الله والله أنه لا مخالفة ولا تعارض ما كان عن الله لغنى هو جهد المقل الذي يجتهد في أداء الحقوق التي عليه ثم ينفق هذا فضل. والآخر عن ظهر غنى يعني عن سعد عن سعد في الرزق قد أدام عليه وعنده سعد فهو متقارب في المعنى. وبعضهم حمل على معنى آخر أن الذي ينفق من ماله القليل كما حديث درهم سبق 100,000 درهم هذا أنفق من مال كثير وهذا أنفق من مال قليل فالذي أنفق من مال قليل يكون فضله أكثر لأن حاجته إليه أكثر وجاد به. اللهم استعان والله أعلم. نعم
متقارب عنه
الله والأقرب عندي والله أعلم. نعم ولا فات
جهد المقل وكان على ظهر هنا
كله في المعنى متقارب يعني جهد المقل بمعنى جهده بعد أداء الواجب بعد أداء ما يجب تحريه
يعني
هو عن ظهر هنا هذا معنى
شرط لا يقصر يعني
على بما يجب عليه من زيادة فقط من يعود.
نعم في الحديث الأول اللي قال عنه متفق عليه هل الرواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في كلا رواية البخاري ومسلم
جاء في احدى روايات البخاري ومسلم جميعا او البخاري وحده جاء فيها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا انقلاب انقلب على بعض الرواة والصواب مثل ما جاء هنا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لان اليمين في محل الانفاق الصواب ان الرواية والرواه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله انت لا غلط.
وجاءت يعني رواية الصحيحين بهذا اللفظ أم كلها مقلوبة ولكن واضح ما ذكره المؤلف؟
لا ما هي كلها مقلوبة غالب الروايات غير مقلوبة لما يعني جاء في بعض الروايات في البخاري وأظن في مسلم كذلك.
السؤال حديث النفقة في وجود الخير حديث عائشة رضي الله عنها يدل على ان الخازن والخادم المشارك في اخراج الصدقه شريك في الاجر فالزوجه شريكه وصاحب المال شريك والخازن الذي هو الخادم شريك بشرط ان يكون انفاق الزوجه غير افساد الوجوه بين البر والخير فلها ايها ان انفقت ولزوجها زوج مثلا غير خازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم ما يجب عليهم شيئا. وفي روايات الصحيحين وجود من الخازن أن يعطي ما أمر به كاملا موطرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى ما أمر به من أبي أن يتعتعه في ذلك أو يؤذيه في ذلك. فالخازن إذا نفذ الأمر بطيب نفس وعناية واهتمام من غير إيذاء للمعطى فهو شريف للمتصدقين فهم لأجورهم. هذا يدل على فضل النفقة وأن المساعدة عليها له أجر عظيم من زوجة وخادم وإذنك من المساعد وأنه شركاء في الأجر صاحب المال بكسبه والمنفق من زوجة وخادم ونحو ذلك له كسبه له أجره والمنفق من خازن وخادم له أجره بشرط النية الصالحة وطيب النفس وعدم الإيذاء. أما الإيذاء والمن فهو يبطل الصدقة كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقة بالمن والأذى. وهذا الحديث محمول على ما جاء في العادة من إنفاق الزوجة الأطعمة ونحوها مما يسمح به الزوج غالبا وعرفا أو فيما أذن فيه وجعلها الصبر فيه. وأما الحديث التي بها المنع من إنفاق ويطعمنا بإذنه فلا ملاقاة بينها وبين هذه الحديثة محمولة على أنها لا تنفق ولا تصرف إلا بإذنه في ماله. أما أنفقته وتصرفت فيه فهو محمول على المال إذا كان بإذن العرفي أو نطقي. وهذا أحسن ما قيل في هذا في جميع الأحاديث هي لها أن تنفق بالإذن العرفي والنطقي وتمتنع عند المنع الصريح لها من ذلك حتى يسمح لها لأن المال ماله. والخازن والخادم إنما يشاركان في الأجر ويحصل لهما الصدقة إذا فعل ما أمر به من غير إيذاء ولا تعطيل بل ينفذان ما أمر به حالا حسب إمكانهما مع طيب النفس ومع الإحسان إلى المعطاء ورجبه وعدم إيذاء. والله المستعان. وعلي أبي سعيد وهذا داخل في قوله جل وعلا وتعالى العبد بالتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله كان من عون اخيه او مسلم في الحديث الصحيحين عن ابن عمر من كان بحاجه اخيه كان الله بحاجته. فهذا داخل في هذا المعنى. وعلي بن سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه يدل ايضا على ان الزوج والولد معنا صدقه فان الرسول الله امر بالصدقه يا زينب امراه مسعود فاتقى بي فقالت يا رسول الله انك انت اليوم الصدقه وكان عندي حلي لي فقال الصدقه هنا والله تتوع من زكاه معروفه فعرفت ان صدق به ولهذا قال حلي يدل على ان صدقه تتوع فصدق بها. وهكذا لما وعظه صلى الله عليه وسلم في صلاه العيد كانت المراه تلقي سخابها وقرطها وغير ذلك في ثوبها للصدقه ومن أصدقة التطوع. فقال ابن مسعود يقول إنه الحق بصدقتي من غيره. قال نعم صدق مسعود زوجك وولدك حق وصدق به عليهم. هذا يدل على أن الزوجة والأولاد سواء من الزوجة من غيره أو لا من البعيدين إذا كانوا محتاجين لا تصدق بمالها على البعيد وتدعو القريب محتاجا إذا كان زوجها فقير وأولادها محتاجون فإن الصدقة فيهم أولى. ولهذا في الحديث سلمان بن عامر الضبي الصدقة تقي صدقة وأنا جرها به مكان صدقة وصلة. والله أوصى بالأقارب كثيرة في القربى واليتامى والمساكين يقدمها اليتامى والمساكين في القربى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل من أحق من نفعه من الصحبة قال هو أمك هذا أمك على أمك على أمك على أمك على أمك على أبوك ثم أذناك فأذناك فلأنه ثم أطرق الأخر. وكذا في الحديث الآخر من أبر يا رسول أمك على أمك على أمك على أمك على أمك على أمك على أهداك ثم أطرق الأخر. في حديث كثيرة في هذا الباب. أما كونها تعطي من الزكاة هذا محل خلاف إلى أهل العلم وهذا والحديث لا يدل عليه لأنه صدقة التطوع كما هو ظاهر. الحديث الثاني حديث عمر في حد التحريم المسألة وهكذا الرابع وهكذا الخامس حديث عمر ماذا مجلس الناس حتى يأتي رب الناس الرجل أن يمرأة لحم أن يضع التنفيذ على سنة وأن النساء قد يعتادها ويستطيبها ويسأل من غير حاجة ومن غير حق ويعاقب يوم القيامة بأن يأتي يوم القيامة ويسعى تويد مجلس لحم يعني مفروحا بين الناس الذهب لحم وجه للدلالة لو كان يسأل من غير حق في الدنيا نسأل الله العافية وهذا يدعى ذنبها وقبحها وإنكارها وأنها لا تجوز إلا من حاجة كذلك حديث أبي هريرة صريح في المقام من سأل نفسه ما تكثرهم في غير حاجة إن نسأل جمرة فيستقل أو يستكثر هذا يدل على أنه يعذب وليس شيء يعذب به نسأل الله العافية إلا من حاجة كذا حديث الزبير العوام الأسد أحد عشرة مثل لهم الجنة والله أمة الرسول صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنهما جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد حبلة فيتبعون من خاطب على الله فيبيعها يكون في بها أجر خير من أجر الناس أعطوه وملعوه أو البخاري الذي حث على الاستغناء عن سؤال الناس في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه معنى هذا أن يأخذ أحد أحوله من حمزة فيتبعون من خاطب على الله فيبيعها يكون في بها أجر من سؤال الناس أعطوه وملعوه حي أبي هريرة حي أبي الزبير كلاهما يدلان على شرعية الجسم الاحتطاب والاحتشاش وأشباه ذلك وأن قيامه بهذا السبب وهذا قصد أولى من سؤاله الناس وأنه خير له من سؤال الناس سواء أعطوه ومنعوه فالسؤال ذل ذل هو انكساب للناس فلا يليق بالمؤمن أن يذل نفسه للناس بل ينبغي له أن يجتهد في الأسباب الأخرى من أنواع القصد ولو بالاحتفاظ والاحتشاف والبناء وكثير من السلف يفعلون هذا يحتطبون يحتشون ويشاركون في حصن الزرع وفي غسل الاشجار وفي حرث الارض يطلبون الرزق ويسالون عن الناس وعن سؤالهم كسباع الثوري والاوزاعي وغيرهم وعجب السادس حديث سمره بن جندب من داره سرقان المسا كبد يكد بها ربيع وجهه وفي له قدوحه في وجه المرء الا يسال هذا سلطانا او فلان لا بد منه هذا يدل على انه ما ينبغي الى السؤال وانها خدوش في وجهه والتفضيل به الى زوال اللحم كليا حتى ياتي يوم القيامه وليس بوجه مزرعه الحياه نسال الله العافيه كما تقدم فلا ينبغي الى السؤال ابدا الا من حاجه شديده او للسلطان سواء من بيت المال لان بيت المال مشترك فاذا تيسر له العذاب عن ذلك فهو افضل كما قال النبي لحكيم الحزام لما ساله ثم ساله ثم اساله قال يا حزام يا حكيم ان هذا المال خير من حلو فمن اخذه بسنه الناس بورث له فيه من اخذه بسنه الناس لم يبارك له فيه وكان كان ياكل ولا يشبع فقال حكيم لا ارسل بعدك احد يا رسول الله فلا يرسل بعد ذلك الا ان مات رضي الله عنه فكان الصديق وعمر يعطيانه حقهم بيت المال يعبا ويقول لا احد يشتري فيه فهذا يدل على ان التعفف حتى عن بيت المال اذا ان الله العبد خير له وافضل ما هي يحتاج الى بيت المال مشترك بين المسلمين لا بد ان يسال وهكذا عند الحاجه شديده ولا سيما اذا عجز عن التكسب ولم يسل له التكسب فلا باس وفي حديث قبيصه بيان موصل الناس لا تحل الا لحد ثلاثه وان يتحمل حماله حتى يصيبها ثم يمسك وان وصلت فاقه لا يدخل الجائحه اذا ماله حتى يصيب قوام من عيش ولن وصلت فاقه حتى يغلق حجام من قومه لقد اصبت ثمان فقه يعني فقر حاجه حتى يمسك حتى يصيب قوام من عيش قال وما سوى ذي قالوا صحت يقول صحيح وصحت قال ابن موسى الصحيح فيدل على تفصيل الاشياء المبيحه للسؤال وان الحماله والدين والجرائح تصيب الانسان في ماله من السموم والحريق واشبه ذلك والفاقه كما يصاب بفاقه يجد وقت حاجه يتعطى اسباب ولا يجد اسبابا ويعطى فيسال حتى يصيب غيره من العيش حتى يصيب ما يسد حاجته ما يستمر، يسأل حتى يحصل ما يصل في الحاجة ثم يقف، إذا احتاج سأل وهكذا. هذه سمرة جيد أو إنسان جيد. قال من قد يخرجه أبو داود النسائي أيضا وسكرانه أبو داود وعنه لا بأس به وهو موافق لما تقدم في المعنى، والله أعلم.
القيام لله بد من هذا
تفصل حديث خبيصة. نعم تفصل حديث خبيصة. نعم سؤال السلطان لا إطلاق، ولكن حديث حكيم يبين أن تفتح أول عهد الاستغلال.
حديث الطاعن هل ينتظر على كل من يؤجر لخدمة الناس الموظفين
ينتظر عليهم على وزير المال؟ لا ينتظر يقول لهم يحلم في العطاء فيجب عليه يسهلوا ويساعدوا، فإذا قصروا ما يحصل له الأجر. الإمام إذا ساعدوا في تسهيل المعاملات تيسير وصل صاحبها إلى حقه صار شركاء في الأجر، نسأل الله السلامة. الله المستعان. نعم ما قال لهم. نعم نعم الآن أن تركه أولى فلا تقدم في هذا الحكيم.
هل
يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن على الزكاة إن هل يقع موقع في سبب ما يجب من الزكاة. نعم
مثل الصدقة على القربة.
نعم يعني حسن فضل إذا صدق عليهم بالزكاة أنا أقول لها صدقة مسلة
حتى من يجب عليهم النفقة
ولو يجب على الصحيح هذا الشرط على الدنيا واضح، لكن الآباء والأمهات والأولاد لا يعطون يعطيهم المال غير الزكاة. الإمام ابن المنذر حتى الإجماع على أنه لا يعطون ما يحفظ عنه، ولأنهم هو إياهم شيء واحد وبضعة منها فيه ويأذوا بضعة منه فهم شيء واحد، فالأولاء لا يعطون الزكاة بل يعطيها غيرهم وينفق عليهم ماله، يجب أن ينفق عليهم ماله لأنه وأباه وأمه وغيره شيء واحد. نعم يلزم الإبراء، يلزم الإبراء إذا طلب الوالد يلزم.
أنا
الله سؤال الفرق إذا لم يكن مستعجبا. نعم يتغفل ويخفيف وسؤال الفرق إذا هل أحد مثل ذلك، لكن ترك ذلك قد يقال أولى من بعده على ما ذكر في حديث حكيم كذا، قد يقال لا أن هذا في مقابل عدد خلاف ذاك اللي يخذ صدقه هكذا من غير عمل، اما هذا في مقابل عمل فلا سأل زياده الاجره لاجل تاثيرها في التعب ونحو ذلك، والله اعلم والاقرب انه لا حرج في ذلك، مثل عمال الصدقه وعمال الاخرين في ما يحتاجه المسلمون من جسور حفر الانهار خلص الانهار حفر الارض، فلا لهم ان يطلبوا زياده في اجورهم لانها في مقابل بخلاف مساله حكيم.
نعم
من الأقارب أحسن هذا على سؤال الزكاة؟ لا ما عدا الأصول والفروع لا شيء في ذلك. نعم
مشهور أنه من تجب عليهم
هذا كلام جماعة من أهل العلم الحوالي وغيرهم، لكن ما يدل واضح والله لا يدل ذلك ليس دائما على عدم إعطائه من الزكاة، لأنه لا يدل إطلاق عليه نفقة أو عليه عدم الضرر، فلا أختار في هذا ما يدل ذلك من جهة النفقة أو من جهة الأوراق أو من جهة الأمرين، فلا يصاب من جهة الأوراق لا يضاق وينفق إذا استطاع، لكن ما يلزم من هذا منع من الصدق. نعم
فقيد هذا الزوجة حيث الإبن عرفي أو مبقي.
نعم
وكذلك المنع الامتناع تمتنع
طبعا الله يعمل يعمل أخبار الله في هذا الفرصة.
نعم لا يعلم
لا يعلم تقف إلا بالشيء الذي جرت العادة والعرف بإنزال مثل غضوء الطعام مثل ما هذا الشيء ما هو بين البلد والقرية تسمى فيه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه، لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإحسان. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإحسان. الحديث اللي بعد هذا. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قواه أبو داود
هذا اللي أحفظه الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو داود
رواه أبو داود وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل حمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاحت مالة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وابو داود وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقه من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها، قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله، فاتاه فساله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقه. رواه احمد والثلاثه وابن خزيمه وابن حبان. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أكثر مني، فيقول خذ فتموله أو تصدقه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائر فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. بسم الله
الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث السبعة تتعلق بالصدقات وما يجوز منها وما لا يجوز، ولا أحسن المؤلف في ذكرها هنا للمسيس الحاجة إلى معرفة هذه الأمور. الحديث الأول عن أبي سعيد الدلالة على أن الأغنياء ليسوا من أهل الزكاة وإنما هي الفقراء، ولكن قد تحل بطرق أخرى للغريب يعامل عليها أو أن يشتراها بماله أو غارم يعني في إصلاح ذات البين أو غازي في سبيل الله أو مسكين صدق عليه منه فأدى من أهل غريب. هؤلاء الخمسة وإن كانوا أغنياء فإنها تحل لهم من طريق آخر، لا من طريق كونهم أغنياء بل من طريق آخر. أما جنس الأغنياء فليس لهم حق من الزكاة، ولهذا بدأ الله بها الزكاة بالفقراء والمساكين لأنهم أحق الناس بها ولعموم وجوده في جميع الأماكن غالبا. لكن قد تحل الغني للعمل والحامل مفعول يقبل يجبيها من الناس فيعطى أجرته، أو غارم والذي بذل أموال في إصلاح ذات البين ويعطى حمالته كما يأتي في حديث قبيصة، يعطى حمالته لأنه مصلح محسن بين أهل بلدين أو قبيلتين أو طائفتين من الناس يشارك عبد المشارك ويصل بينهما بحمالة وإن كان غنيا فيعطى حمالته باع على الناس فإن اشتراها فهي حق له من لم يعطى إياها لأنه من الزكاة وإن اشتراها بماله وهكذا الغزاة يعطون إعانة لهم على الغزو والجهاد وتشجيعا لهم وإن كانوا في أنفسهم أغنياء يعطون ما يشجعهم على الجهاد ويعينهم عليه. والخامس المسكين من يزور من عنده الزكاة يزور الفقراء يزور المسكين صدق عليه الله فزاره الأغنياء وصوى أكلوا من ماله فلا بأس عليهم وإن كانوا أغنياء لأنها منه هدية وليس منه صدقة عليهم ولولا هذا لامتنع الأغنياء من زيارة الفقراء ولكن من رحمة الله أنه لا حرج في زيارة الأغنياء الفقراء وفي ضيافتهم وولائمهم وإن كانت من الزكاة لأنها ليست مصلحة لهم وإنما هي هدايا وإكرام من المستحقين الذين أخذوها بالحق كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة التي عند أم عطية عند بريرة قالوا عليها صدقة ولنا منها هدية. والحديث الثاني يدل على أن من ظهر منه ما يدل على أنه ليس أهلا للزكاة لجلادته وقوته ونشاطه فإنه يبين له أن الزكاة لا تحل للغني ولا لقوم مكتسب حتى ينظر لنفسه فإن كان هناك ويسوي واخذ آخر وإلا فلا. ولهذا قلب النظر في الجلدين لما رأى الجلدين ظاهر القوة والنشاط ثم بين لهما أنها لا تحل لغني ولا لقوم مكتسب فالقوي الذي يكتسب ما يغنيه لا يعطى لكن اذا كان غني اذا كان قوي لكن غير مكتسب او مكتسب كسبا لا يسد حاجته فقد يقع هذا. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا من عن باتا من غالي قوي مكتسب لان قد يكون هناك موانع منعته من الكسب لمرض عارض أو لقلة الأعمال أو لأسباب أخرى منعته من الكسب وكذلك قد يكون مكتسبا لكن كسبه ضعيف لا يقوم بحاجته وحاجة أهل بيته فيعطى ما يكمل حاجته. وحديث قبيصة يدل على أن أصل السؤال حرام ممنوع تقدم لكم هذه من عمر عن ابي هريره في هذا وعن الزبير وعن ما جاء معناه فاصل السؤال ممنوع لانه ذل فلا يجب الا ان يتوجه به الى الله سبحانه وتعالى لانه والي سبحانه وتعالى والعبد فقير الى الله عز وجل ذليل بين يديه. اما ذليل من ذليل فلا عبد لعبد لا ينبغي ان يكون ذله لله وسؤاله لله وانكساره بين يديه سبحانه وتعالى لكن اذا دعته الضروره فلا باس في هذه المسائل الثلاث احداها الحماله كما تقدم حديث عوزهما انك لا تحل لحديث ثلاثه من يتحمل حماله لاصلاح البيت او لحاجته وليس عنده ما يشد على الدين فيكون من الغرماء. والثاني اصابته جائحه من سيل او حريق اجتاحت ماله ويعطى لأن الزكاة ما يسد حاجته لهذا حالة المساحة تسمى قيمة من أيش قيمة بكسر والسداد ما يتسد به الحاجة وتقوم به الحاجة فيعطى ما يسد حاجة أهله حتى يصيب قيمة من أيش حتى يصيب شيئا يسد حاجته. ولو السؤال في ذلك ما لم يحصل ما يسد الحاجة ما دام عاجلا عن ذلك فله السؤال. والثالث من اصابته فاقه كان عنده مال عنده سعه فاصابته فاقه لان كلفت امواله فأصابه ما ألهبها مسائل أصابته في بيعه وشرائه من جوائح إلى غير ذلك، حتى صار فقيرا وشهد له من يعرف حاله من ذوي الحجة من ذوي العقل والخير والثقة من قومه فيعطى إلا مسألة ويعطى ذلك أشد حاجته ولا تنتهي الحلال إلا حتى يصبح قواما من عيش. قال ما سواهن سوى هذه الثلاث من المسألة قبيصة فإن سحت يكون صاحب سحتا يعني حرام، سمعوا كلمة كانوا السحت والسحت والحرام، هذا يدل على أن المسألة لا تحل للناس إلا في هذه المسائل الثلاث، فينبغي المؤمن أن يتباعد عنها ويتحرز منها ويحذرها إلا في هذه المسائل الثلاث. حي عبد المطلب بن ربيعة أبي أبي رافع فيهما الدلالة تحريم الصدقة لمحمد وآل محمد ومواليه، قال موالي أهل البيت منهم فلا يعطون من الزكاة لحديث عبد المطلب ولحديث أبي رافع وما جاء في معناهما، لأن الزكاة لا تحل لمحمد وبني هاشم ولا لآلهم ولا لمواليهم. حديث بني المطلب يدل على مزية بني المطلب أنهم هم وبنو هاشم شيء واحد، لأنهم ما صبروا الضيق والشدة وصبروا معهم الشعب لما حصرت قريش، فبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام، المناصرة والتعاون على الخير، فلهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر وهم بيت المال مزية على غيرهم من بني نوفل ولعب الشمس، لأن بني نوفل ولعب الشمس صاروا حربا لبني هاشم لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يصل لهم من الفضل والحق ما لبني المطلب. ولهذا بعض العلم لا تحرم الزكاة عليهم.